صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. تضمنت الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تعبير القرآن الكريم دائما يستهدف أمور رئيسية، ومن جملة هذه الأمور الرئيسية إشعار الناس بأن الصفات المشتركة بينهم وبين الله عز وجل تلك الصفات تتقدر بقدرها، يعني الصفة التي تعود للإنسان ويوصف بها الله هي بالنسبة للإنسان أمر نسبي، وبالنسبة لله عز وجل هي أمر مطلق. مثلا على وجه التقريب نشوف، احنا ننعت الانسان بانه يخلق فعله. الان انا لما اقوم بعمل من الاعمال بطبيعه الحال اخلق هذا العمل، اكونه، لان الخلق هو التقدير والايجاد. زين، الله عز وجل ينعت بالخالق والانسان ينعت بالخالق، لكن ما مدى هذا هنا وما مدى ذاك هناك؟ يعني هذه الصفه بالنسبه لله شنو حدها، وبالنسبة للإنسان شنو حدها؟ الإنسان فيما ننعته به من صفة محدود، محدود، وهو كل محدود، لأن هو بقاء محدود وقدرته محدود وطاقاته محدودة. نعم، كل ذلك محدود بالقياس إلى الإنسان، لكن بالنسبة لله عز وجل لا، ماكو شيء محدود، كل شيء بالنسبة له مطلق. يعني أن الخلق بكل أبعاده وبكل صفاته وبكل إبداعاته هو لله عز وجل. تمام، أن الصفة مشتركة، ولذلك القرآن يقول تبارك الله أحسن الخالقين، يعني الخالق صفة من الصفات اللي تشترك، ينعت بها الإنسان وينعت بها الله عز وجل. لكن الإنسان يخلق الأشياء البسيطة، والله عز وجل يخلق، ولكن خلق الله لا يمكن أن يزاحم من قبل الإنسان. زين، الآية تريد تستهدف هالمعنى، تريد تضع للإنسان حجم معين يقف عنده وتشعره بأنك أنت محدود في كل طاقاتك. شلون؟ أنت لا تنسى أنه قبل قرن من الزمن، يعني بالذات القرن التاسع عشر، طغى العلم، يعني بدء النهضة الصناعية، وما أعقب النهضة الصناعية من تغير بالأفكار وتغير بالمادة وتغير بالاختراعات وإبداع في الاختراع. هذه الأمور انتهت بالناش إلى تأليه العلم وإلى تأليه الإنسان. يعني اللي يطلع على الثقافة العامة بالقرن التاسع عشر يكاد يطمئن أن الناس راح يعبد بعضهم بعضا، راحوا يعبدون القوة، يعبدون العلم، وكلمة الله كلمة تثير السخرية. يعني حتى اشترى واحد من عندهم قال لا إله إلا العلم، أن العلم هو يحل مشاكلنا. بدأوا المفكرين تتردد هالكلمات على ألسنتهم أن إحنا إنما كنا نحتاج إلى الاعتراف بوجود إله، لأن عندنا مشاكل ما نقدر نحلها، نلتجئ إلى قوة خارقة تحللنا مشاكلنا نسميها الله. لكن إجا العلم حللنا مشاكلنا كلها، ماكو حاجة بعد نرجع إلى الاعتراف بإله. أو هذا بالقرن التاسع عشر انتهى الأمر إلى هذا الدرجة، إلى هذه الدرجة. لكن بعدين بدأوا ذول أنفسهم يشوفون أن ما وصل إليه العلم ما هو إلا بدايات وبدايات متواضعة. ولذلك النظرية اللي كانت علمية بسنة 1900 من إجا القرن العشرين بدأت تتحول إلى نظرية خرافية. نعم، كفروا بالعلم. بالعلم ما قدر يحل مشكلة أبسط أي مشكلة يحلوها تنتج مشكلة أخرى. اتصور الإنسان أن يحل مشكلة الاقتصاد الحل الجماعي، بعدين شاف لا، حلولة فشلت كلها. رجع للحل الفردي، شاف حلولة فشلت بأجمعها. سمى بعض النظريات قوانين علمية، شافها بعد أيام تتحول إلى خرافة في دنيا الطب، في دنيا الفيزياء، في دنيا الكيمياء، إلى حد نظرية إينشتاين. نعم، إجا العلم ضربها، وإجت النظريات الضخمة، بدأت نظرية وراء نظرية تتوالى، وكل نظرية تمسخ النظرية الأولى. فبدأ الناس يتراجعون، شافوا أن ما انتهوا إلى ما هو إلا بدايات، وذاك إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل هو مبدع كل شيء، وأن الإنسان إلى حجمه ما يزال مفتقر. فتشوف الآية تحاول إثبات هالمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العزة. العزة طبعا ينعت بها الإنسان، احنا نقول فلان عزيز فلان ذليل، ايش قصدنا من العزة؟ العزة منين؟ هل العزة نابعة من ذات الإنسان أم طارئة على الإنسان من كمالات خارجية؟ ماكو عندنا عند الإنسان عزة نابعة من ذاته. اللي عنده عزة نابعة من ذاته اللي ما يحط خده على التراب باشر، ما يشيل هالخد هذا الأنيق يذب على الترب تعبث فيه الديدان والحشرات، الخد المصعر يلوى ويوضع على الترب. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. إذن هذا اللي كان يصعر خده ويتصور أنه عزيز، إذا أخذت منه الأسباب التي منحته هذا اللقب تحول إلى ذلك الذليل. عزيز يعتز بسلطانه، ما طول يملك، نعم، أن يكون ملك مثلا أو أن يكون حاكم عام، ولكن عزته تسلب إما بالحياة، تجي له تدحرج عزته تحت الأقدام، وإما لا والله عند الموت قد واحد يبقى، نعم، مستمر في الحكم إلى أن يموت. وإذا ذاك العرش، ذاك المكان المرتفع وتلك المنزلة التي منحت له تهاوت على أعتاب القبر، وإذا به كل ما عنده من الألقاب يسطرها على قبره، على حجارة على القبر، أما في داخل القبر ليس هناك سبب أو لقب من تلك الألقاب الضخمة. ولا يوما ما أن يكون بها عزيزا، مررت على الوادي فشفت عجاجة، وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة، هذا الزعيم وذا الهادي فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى وظلت على الغبرى شيادة أسيادي أعقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهابي. إذن العزة اللي ممكن أن تأتي من حكم أو تأتي من أموال أو تأتي من صحة كلها أعراض تمر على الإنسان ثم لا تلبث أن تتلاشى. قصره الضخم ينتهي إلى تراب، وجسده الأنيق ينتهي إلى تراب، ومكانته الضخمة تنتهي إلى هباء، ولا يعود إلا ذكرى في بطن التأريخ. ذكرى إن عطرت بالعمل الجيد فهي ذكرى عاطرة، وإلا عادت نتنا يشكم الأنوف، وعادت سببا يوجب اللعنة. إذن في واقع الأمر كل عزة هي في حد ذاتها أمر جعلي، أمر يزول بزوال صاحبه، إلا عزة الله عز وجل. ولذلك ورد أنه إذا حشر الخلائق نادى مناد لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه لنفسها الملك لله. إذن في واقع الأمر العزة بكل أصنافها، العزة بكل أصنافها أمور نسبية بالنسبة للإنسان. القرآن الكريم يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا طبعا يحتمل معنيين، المعنى الأول هذا اللي ذكرته أن كل عزة هي أمر نسبي، أما العزة بمعنى جميع يعني من كل أطرافها وبكل أبعادها فهي خاصة بالله، هذا رأي. الرأي الثاني أن معناه أن من أراد العزة فلا يطلبها إلا عن طريق طاعة الله، لأن كل عزة لا تأتي عن طريق الطاعة لا يمكن أن توصف بأنها عزة، وإنما هي لون من ألوان الوهم الذي نخلع عليه اسم العزة. ليش؟ لأن الواقع الإنسان إذا أطاع الله عز وجل هيأ الله له كل أسباب القوة. أنت تشوف النفس المؤمنة تهزأ إذا أطاع الله انصهر، وإذا انصهر هزئ بالحديد وبالنار، وهزئ بكل ملاذ الحياة، وكان أقوى منها جميعا. أنت شوف النفوس الآن تلقى ملك ضخم لكن يتهاوى أمام رغبة من رغباته، شهوة من شهواته تمرغ على التراب. تدخل جارية تغني أحد خلفاء المسلمين، تقرأ لإني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. صاحب الأبيات يقول له أعد الخليفة بحقي عليك، يعيد أعد بحق عبد شمس، أعد بحق حرب، أعد يعد الآباء إلى أن يصل إليه، يقول والله لأقبلن منك كل عضو، فيهوي حتى إلى أعضائه التناسلية ليقبلها. وإذا هو وعرش ينهار أمام رغبة من رغبات النفس، وإذا هذا الزيف يعني هذا العلو المصور العلو المدعى يتهاوى أمام رغبة من أقل الرغبات. قد تجد شخصا يبلغ من العظمة مبلغا بالظاهر ولكنه يتهاوى على أعتاب المادة، إذا لاح له بريق المادة تهاوى على أعتابها. ولذلك كان الإمام يرنين سلام الله عليه يقول أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، إذا برقت بارقة الطمع انهار العقل أمامها وانهار الكيان المزيف، إلا النفس الكبيرة المؤمنة بالله. قد تلقى الإنسان الكبير الضخم ولكنه يتهاوى أمام أنانيته، أما يعني قد يعصي وقد ينهار، فإذا جرح بأنانيته تهاوى وانهار. كما رأينا كثيرا من الناس عرضوا إلى تجربة من هذا النوع انهاروا بمجرد شعورهم بأن ما يسمونه عندهم كرامة قد تعرض إلى عارض انهاروا، لكن المؤمن يبقى ذلك الشامخ، ذلك القوي، ذلك الصلب، ذلك الذي لا يتهاوى أمام رغبة، ذلك الذي لا يتهاوى أمام حاجة من حاجات الحياة. يقول له الإسكندر بجيشه الضخم يجتاز الصحراء، يجد له واحد واقف يصلي، وقف على الصلاة، طبعا كان الدعاء بمعناها العام، وقف على رأسه والجيش من ورائه، وفي الجيش صكصكة النجم ولجب السلاح وصهيل الخيل وضوضاء الناس والجو ممتلئ والصحراء مملوءة، ووقف عليه. قال بعد أن فرغ من صلاته رفع رأسه إليه، قال ما تريد؟ قال أوما راعتك كثرة جنودي؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. قال له يا هذا والله لقد أعجبني قولك، هل لك أن تصحبني؟ قال لا. قال ولماذا؟ لا سبيل إلى تركك. قال إذا ضمنت لي ثلاث. قال ما هي؟ قال حياة لا موت معها، وعزة لا ذلة معها، وصحة لا سقم معها. قال ويحك، ذلك شيء لا أقوى على جلبه لنفسي. قال أنا مع من يقوى عليه، فلماذا أتركه وأتبعك؟ هذه النفس الكبيرة اللي تنشد العزة من مصدرها الصحيح. يعني انت احيانا قد تجد انسان لا يمتلك الا الايمان بالله، يحاول اغراءه، طرقت الباب على ابي ذر نصف الليل، وابو ذر لا يمتلك شيئا الا عزة الطاعة، طرقت عليه الباب، فتح الباب واذا برسول من قبل معاوية يحمل معه بدرة كبيرة، فاقبل وجد أبا ذر مضطجعا على أكاف جلد كبش ومن تحته حصير. قال له ما ورائك؟ قال أرسلني إليك معاوية بهذه الأموال 4000 دينار. قال ولماذا؟ قال إنه بعث بها إليك. قال أكل المسلمين يأخذ كما أأخذ أنا أم أنا وحدي؟ قال لا، أنت ما مسؤول عن المسلمين، هذا إليك. قال ولماذا؟ قال لأنك محتاج. ومن أخبرك أنني محتاج؟ مد يده إلى الأكاف، استخرج من تحت الأكاف رغيفا. قال هذا لغد، ورزق بعد غد على ربي بعد غد. قال يا هذا، إن معاوية قد ضمن لي إن قبلت هذه الأموال فإني أعتق فيها عتقي. ولا قال ولكن فيها رقي، أنا راح أكون عبد. نعم، أنت تعتق وأنا تحول إلى عبد، خذها إليك وقل له والله لقد أصبحت غنيا بولاء محمد وأهل بيته. فرجع، عرض من بعد ما حاول أن يعرض إلى الانهيار، ورآه صامدا شامخا، عرض إلى الضغط، سلط عليه السياط، ولكن السياط لانت أمام صلابته، سلط عليه الإرهاق ولكن الإرهاق اندحر أمام قوته، سلط عليه الإرهاب ولكن الإرهاب تلاشى أمام إصراره وعزيمته. دخل المدينة، أرسله على شارف يطير به الليل والنهار، فدخل المدينة ما كاد يضع قدمه على وجه الأرض حتى رفع عقيرته. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولم تعمل السياط فيه شيء ولا الإغراء، وكل تلك تهاوت أمام صلابته وقوته. فالآية الكريمة تقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم انتقلت قالت إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم جمع كلمة، وهو قد يقال هذا كلم ويقال هذه كلم، لأن كل جمع ليس بينه وبين مفرده إلا الهاء يؤنث ويذكر، القاعدة العربية. إليه يصعد الكلم، سواء كانت كلمة أو مجموعة، يصعد الكلم الطيب. ما معنى صعود الكلم الطيب؟ يعني ما المقصود بالكلم الطيب؟ يقول بعض المفسرين أن المراد بالكلم الطيب هو عبارة عن التوحيد، توحيد الله عز وجل. يصعد إلى الله يعني من الكلمات التي يثيب الله عليها ويؤجر عليها، هي كلمات التوحيد. هذا رأي، والرأي الثاني لا، أن المقصود بها الصلاة، وبضمن الصلاة كلمات التوحيد، أن الصلاة ترفع إلى الله عز وجل، فإما أن يقبل يعتبر يعتبرها مقبولة أو يعتبرها مجزئة، لأن إحنا عندنا العمل إما أن يكون مقبول أو مجزئ، المجزئ أو مردود. المجزئ اللي يسقط حد التكليف، يعني أنا الله أمرني بالصلاة أصلي، لكن هاي الصلاة راح تكون مقبولة أو لا شيء آخر. أنا أجي مثلا الشكليات أستعملها، أتوضأ وأركع وأسجد وأقرأ، أجيب الأركان والشرائط، هل معنى ذلك أن الشرائط الصلاة جامعة لشرائطها أو لا؟ هسه الجمع للشرائط وعدم الجمع للشرائط مرة يجي من شبهة، ومرة يجي من عدم تبصر بالعلم، ومرة يجي من تقصير. خل أضرب لك مثلا، مثلا عندنا الآن الصلاة بالمكان المغصوب، هل تجوز يعني واحد غاصب له من واحد بيت، أنا يجوز لي أجي أصلي بهذا البيت؟ عدنا يجوز لي وعدنا الصلاة صحيحة يا ولا؟ اكتفت لي أكو حكم وضعي سموه، وأكو حكم تكليفي. الحكم التكليفي حلال لو حرام، والحكم الوضعي صحيحة لو فاسد هاي الصلاة. فأنا لما أصلي الآن بهالبيت المغصوب، الإمامية يقولون أنه الصلاة فاسدة والفعل محرم، الحكمين التكليفي والوضعي. المذاهب الأربعة يقولون لا، الفعل محرم لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن الفعل والصلاة تقع صحيحة. الزيدية يقولون لا، حتى المالك، أنا واحد غاصب بيتي، هذا بيتي المغصوب، أنا لو أريد أجي أصلي به وهو مغصوب في حال الغصب ما يجوز للصلاة به، لأن بعد في حال الغصب ويعتبر تصرف في مغصوب. الشبهة منين جاية؟ جاية من أن صفة الغاصب عامة حتى لمالك البيت أو لا مقتصرة على الغاصب؟ على العموم يجي واحد مثلا بناء على هالفتوى وصلى بالبيت المغصوب، نبالي زين، بناء على من يقول أن الصلاة بالبيت المغصوب صحيحة، صلى، فهل هي صحيحة هذه الصلاة أو لا؟ على العموم هذا الله عز وجل هو اللي يميزه، يميز هذا العمل مردود، هذا الحكم أصاب الحكم الواقعي ولا، هذا العمل مقبول يوم مو مقبول، مردود مجزئ. الصلاة تصعد إلى الله، الإنسان فيها اللحظات هي خمس دقائق يعطيها لله عز وجل، يجب أن يعطيها بشيء من التأمل، شيء من الخضوع، شيء من الانقطاع لله، لأنه أرجوك مقابل ما يمنحه الله عز وجل من هالنعم، مطي نعمة الصحة، مطي نعمة الغنى، نعمة الأمان، الاستقرار، خمس دقائق يعطيها لله بشيء من التوجه، يعطيها لله بشيء من الانقطاع. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا دخل إلى المحراب وصلى فورا بمجرد أن ينفتل من صلاة من المحراب يبتعد، فقيل له يا أمير المؤمنين نراك تبتعد، قال أخشى أن يأخذها الله فيضرب بها حر وجهي أو حر وجهي. الواقع الإمام سلام الله عليه يعلم أن صلاته جامعة للشرائط وللأجزاء، ولكنها كلمة يجب أن تدوي تصل إلى أذهان الناس، موقف تعليمي فيها الحالة يصعد الكلم الطيب، بعضهم يحمله على هذا المعنى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الكلم الطيب كل ما هو من شؤون العباد يرفع إلى الله. شلون يعني؟ يعني ما يقال فلان رفع أمره إلى السلطان، فلان رفع أمره إلى الحاكم، شنو المقصود؟ المقصود أن الحلول اللي عدنا بالدنيا حلول قد تمشي، لكن يجوز مو حلول واقعية، يعني أحيانا القانون قد يطيل الواحد حق، لكن هذا الحق اللي أخذه مو هو الحق الواقعي، قد يحرم لواحد من حق، قال أشياء قد تحل على غير ما يرضي الله، هاي كلها ترفع إلى الله، يرفع إليه الكلم الطيب، يعني ترفع أعمال العباد، فما كان منها طيب فإلى الله يثيب عليه، وما كان منها غير طيب فيعاقب عليه. زين، انتقلت الآية بعد ذلك قالت والعمل الصالح يرفعه. هالمقطع بثلاث آراء وآراء مهمة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه أن الكلم الطيب لا يرفعه إلا العمل الصالح، يعني الضمير يعود للكلم الطيب. شنو معناه؟ معناه أنت شايف بعض الناس يوقف بالمسجد أو يوقف عند قبر من قبور أهل البيت مثلا، أو يوقف بالكعبة الشريفة ويطلب يدعو، يا ربي أريد من عندك طيلة عمر، وأريد من عندك أموال، وأريد منك صحة، وأريد من عندك دفع شر، لكن أعماله تماما تناقض مفهوم هالدعاء. هذا يتصور أن الدعاء هو بلسان القول، الدعاء يتصور بلسان القول. لا، الدعاء مو بلسان القول. الدعاء لما يكون بلسان القول ما إلى قيمة، لا يرفع إلى الله. ليش؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. قاتل إيد ملوثة من دماء الناس ويقعد بالليل يبكي. زين الرشيد معروف عنه كان يجون عليه الليل دائما يسمعوا من يقنت يقنت وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يصبح من الصبح يصعد على المنبر أول الصباح يعظ الناس. قام لواحد قال له يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له أنت هذا الذي تعظ به، يا لتك تتأدب بي، يا لتك تتمثل بي أنت، يا رأت يبدو على عملك أنت بالوقت اللي تدعو كون يطلع من معدن نظيف دعائك، أما من معدن ملوث وتأمل أن الله يستجيب دعائك طبعا لا طبعا لا. كثير من الناس يسألون ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. لتأمرن، يقول الحديث الشريف، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. لأن بطبيعة الحال الدعاء هذا مو بلسان العمل، يعني ما المفروض بالخير أن يقتصر على الدعاء. لا لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدعاء إلى شرائط، مصدر يكون نظيف، في نفس الوقت الدعاء يكون مشفوع بالعمل. الاستعانة بالسماء مو معناه نستعين بس بالسماء بدون أن نأخذ الأسباب الطبيعية. ولذلك أكبر شبهة يلجموها علينا في قضية الإمام المهدي، الكتاب لما يجون شفت بعضهم يقول لو نذر إنسان أن يدفع أمواله إلى أقل الناس عقلا يجب أن يدفعها إلى الشيعة. ليش؟ يقول لأن ذولا ينتظرون أن يطلع لهم صاحب الزمان يحل مشاكلهم، وهم ما كعدهم مشكلة يحلوها بأنفسهم. هذا فرد افتراء. احنا ما كعدنا في فقهنا أو في عقائدنا، أو نعم قد نكون أحيانا يعني قد ظواهرنا توحي بهذا المعنى، يعني قد يشوف عز بعضنا مقابري يعني يريد من القبر أن يحل كل مشكلة. نبه لجين، هذه روح الواقع، الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. إذا عجزت الأسباب الطبيعية نرجع للأولياء، لكن في الحالة الاعتيادية ما عندنا فقه من فقهائنا أو عالم متكلم من علمائنا قال أنت إذا تريد تشتغل لا تسوي لك مصنع، انتظر صاحب الزمان يطلع يسوي لك مصنع، أو قال لا تحرث الأرض، انتظر صاحب الزمان يطلع يحرث لك الأرض، أو قال لا تعمل، ما عندنا هذا الشيء، ولا قال انتظر عدوك خلي بعدين يطلع له يقتل صاحب الزمان، أبدا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، ما كعدنا شيء من هذا يدل على أن الله عز وجل يأمرنا أن نجمد نشاطنا سواء كان في أي ميدان من الميادين بانتظار صاحب الزمان. واللي يدعي هذا أو يقول هذا فهو مخرف، أبدا، هذا فقهنا واضح. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. الدعاء يجب أن يكون بلسان العمل لا بلسان القول، هاي واحدة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، يعني ما المقصود بالعكس، يعني هذا بقلب، يعني أن القول الصالح هو الذي يرفع العمل. شلون يعني؟ الآن أفرض أكو ناس أسدوا للإنسانية خير عظيم، يعني الآن لما ندرس باستور مثلا جهاد في حقل الجراثيم، هذا اللي أنقذ الإنسانية من كثير من الأوبئة. ندرس مثلا أديسون ايش قدم للإنسانية مثلا من كهرباء أو من آثار مترتبة على وجود الطاقة الكهربائية. ندرس مثلا جيمس وات فيما أعطى من عطاء، هل عباقرة ذولة؟ يعني هالقمم اللي حولوا الدنيا إلى عطاء، طيب هذولة الله يحرمهم؟ يعني قطعا ذولة أفادوا الإنسانية وخدموها للإنسانية وأوصلوا الخير للنفوس، هذه أعمالهم هل يثابون عليها أم لا؟ فقهاءنا يقولون أن هؤلاء يثابون في الدنيا، يطي الله عز وجل سمعة، يطي طول عمر، يطي صحة، يعطي أموال يعطي طاقات، أما أن هذا عمل يستحق عليه جزاء بالآخرة لا. ليش؟ لأن هو ما أراد به وجه الله. نبه لي، هو إذا أراد وجه الله عز وجل يعني يكون يربط بالعامل الخلقي، لأنه أحيانا تدسس العوامل النفعية، عوامل حب الذات، تدسس عوامل أجنبية، لكن معنى إرادة وجه الله يعني أن يكون كل عمل مقرون بالعامل الخلقي، وإذا انقرن بالعامل الخلقي تمحض للنفع العام، للخير العام. فهنا إذا صدر العمل من غير الموحد لا يقبل، والعمل الصالح يرفعه. يعني إذا صدر الكلم الطيب اللي هو توحيد الله، الاعتراف بوجود الله، نعم هذا في حالاته يرفع العمل. ولهذا الكافر إذا قام بعمل لا يثاب عليه لأنه ما بنية. ولهذا عندنا أعمالنا يجب أن تكون مقرونة بالنيات. نبه لزين، أعمالنا كلها، أي عمل من الأعمال، أنا لما أصلي قطعا نفع الصلاة مو لله، يعني تتصور الله عز وجل ينتفع بالصلاة؟ يعني أنا أزود أنقص بالعرش أو بالسماوات إذا صليت؟ إطلاق الله، أغير من الواقع شيء؟ الصيام كذلك، الأعمال كلها ليش يشترط فيها النية؟ أن تكون لوجه الله عز وجل حتى تضمن وجود العامل الخلقي في هذا الميدان. العمل الصالح يرفعه، يعني إذا صدر العمل الصالح من إنسان معترف بالكلم الطيب يقبل عمله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه يعني أنه يقبله، من قبيل قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني يقبله ويثيب عليه ويجازي عليه. بعدين اجل الذين يعملون السيئات، هؤلاء قال أن لهم عذاب شديد. زين، الآية على إطلاقها عامة يوب سبب خاص؟ يقول لا، هذه المقصود الذين يمكرون السيئات، المقصود بها الذين مكروا بالنبي ليلة هجرته. القصة هي شنو؟ قصة طبعا قريش، مجتمع قريش كان متأزم من النبي ويريد يقتل النبي بأي صورة من الصور، كان متأزم من عنده، فقرروا ما هي الطريقة المثلى للهجوم على النبي وقتله. انتهوا بعد القرار إلى رأي أجمعوا عليه، قالوا نأخذ من كل قبيلة واحد ونسلم سيف ونأمرهم بالدخول على النبي، ويدخلون عليه بالليل، يضعون أسيافهم فيه، يقطعوا وحتى يذهب دمه هدرا، يتوزع بين القبائل ولا سبيل إلى الهاشميين للمطالبة بدمه. قرر رأيهم على هذا، وبنفس الوقت كانت وياهم أم جميل عمة معاوية أخت أبي سفيان، هي زوجة أبي لهب. أبي لهب لا يأتمرون بك، مو قرأ له وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، قال إن الله يأمرك أن تهاجر. فورا استدعى عليا عليه السلام، قال يا علي إن الله أمرني أن أخرج هذه الليلة وأن أضجعك مكاني، أنت هنا هالليلة مبيتك على فراشي. قال يا رسول الله أو تسلم إذا نمت على فراشك؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. الظاهر اللي يسجلها الكعبي في داليته، يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، ثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته ليلة بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، وبات أمير المؤمنين. وكانوا يحاولون الهجوم ويمنعهم أبو لهب، يقول لهم أخشى أن تدخلوا وتروع لكم امرأة بعد الظلام، أو تروع لكم طفل إلى أن ينبلج عمود الفجر. لما انبلج عمود الفجر هجموا، فهب إليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه ويده على سيفه، قالوا أين ابن عمك؟ قال وهل خلفتموني عليه حارسا؟ قالوا إلى أين خرج؟ لم يجبهم، وامتشق حسامه واستعرضهم. كان قدام واحد عابد اسمه مهلع من عبيد عكرمة، أرداه سريعا فتفرق القوم عنه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله بضعينته. قريش كانت بكل صورة في واقع الأمر تحاول قتل النبي، لكن ما أتيح لها ذلك. ولما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، احنا نعرف أن العرب، مو بس العرب، ترى جملة من القبائل ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص المرتكب. إذا واحد ارتكب مثلا حادثة أو قتل ما يقصرون المسؤولية الجنائية عليه، ينقلوها منا إلى أهله، تصبح عشيرته مطلوبة، أخوته مطلوبين، أهله مطلوبين، أبناء مطلوبين. عينا هؤلاء عصبوا الأمر وين؟ برأس أهله. يعني جميع ما كانت تعد قريش أوزار للنبي ذبت وين؟ ذبت على بيت علي بن أبي طالب. شو يقول الإمام الصادق؟ يقول بات أهل بيت رسول الله بعد وفاة رسول الله كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. أصبح البيت اللي انطلقت منه الرحمة، البيت اللي انطلق من عند الإيمان، اللي انطلق منه النور والهداية، موضع حقدهم وموضع بغضهم على الشر. ما كان متوقع يعني هذا. وإذا البيت اللي كان يوقف عليه رسول الله ويسكب عطفه على عتبته وعلى بابه ويصيح باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، كان يقف عليه 6 أشهر كما يقول أرباب الحديث، يقول ينادي إنما يريد الله رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ ثم يمر بيده على باب ذلك البيت، يسكب عليه عطفه ويلمسه ويوسعه رحمة وعاطفة كريمة، فإذا خرجت إليه فاطمة أشبع عينيه من النظر إلى وجهها، ثم قرأ الآية وانصرف إلى محرابه، وإذا بهذه الباب بعد أيام لأن يقع فيها أفدح المآسي. لهذا لاحظ بعض الشعراء يتجه بسؤال إلى هذه الباب، يتوجه إلى باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب، نفسي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد أصحاب، أوما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخطاب، أفهل در المسمار يوم أصاب من قبلها قلب النبي أصاب، عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها، ومن آلت لذاك ترابا، لبست الحزن طول الدار يا الباب ذيل وما بقى لفكر يا الباب انشدك وين محسن طاح يا الباب يوم العصر والزهر الزكي ساعة
سقطت على الارض مغمى عليها، فتحت عينيها وجدت ابنتها الى جانبها، قالت بني اين ابوك؟ قالت اخرج من الدار. خرجت ما عقها نسف الدم ولا عقها سقوط الجنين، وضعت يديها بيدي حسن وحسين واقبلت تنادي خل ابن عمي. اشار الى العبد رجع اليها جعل يلوعها بصوته، ابويا مر على عبد ضربني من سطرة للقاع ذبني، من الناس ما احد حشمني، وشوط قنفذ.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا لطفا، دعاء شفاء مريض رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.